أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نستمر في المسائل الخاصة بواجبات الصلاة وأجزاء الصلاة. في هذه المسألة، في صلاة الظهر من يوم الجمعة يستحب الجهر بالقراءة في الأوليين، يعني الحمد والسورة، حتى لو كان الإنسان يصلي في بيته. صلاة الظهر في يوم الجمعة يستحب أن يجهر بالقراءة، يعني يقرأ الحمد والسورة بصوت مرتفع، ويقرأ أيضا الحمد والسورة بصوت مرتفع، مستحب. طبعا المسألة خلافية بين الفقهاء، أنه هل يستحب أو لا يستحب. بعض الفقهاء عندهم احتياط استحبابي بعدم الجهر، إذن مسألة مختلفة، مختلف فيها بين الفقهاء في قضية الجهر بالقراءة من صلاة الظهر. طبعا القراءة في صلاة الجمعة، إذا كان الإمام يصلي صلاة الجمعة المكون من ركعتين بدل الظهر، يجب الجهر بالقراءة. احنا الآن كلامنا في صلاة الظهر يوم الجمعة، يعني حتى سواء كان الإنسان حتى في بيته يستحب أن يجهر بالقراءة في صلاة الظهر. إذا شخص كان في صلاة الظهر مثلا مجهر في القراءة، قرأ الفاتحة والسورة بصوت مرتفع، إذا كان جاهلا بالحكم او ناسيا للحكم، صلاته تعتبر صحيحة. شخص ما يدري ان الحكم يجب الاخفاء في صلاة الظهر ويجب الجهر في صلاة المغرب، فقرأ بالعكس. اذا كان جاهل بالحكم يكون معذور. طبعا الان لازم نلتفت قضية الجهل. الجهل له نوعين، تارة الانسان يكون جاهل قاصر، وتارة أن يكون جاهل مقصر. يعني الجاهل المقصر اللي يقدر يتعلم وما يتعلم، يقول خلني على جهلي يكون أفضل لي حتى لا أتعلم، لا، يجب على الإنسان أن يتعلم المسائل الشرعية، واجب عليه. لكن إذا كان جاهل قاصر يعني ما يقدر يتعلم، هذا يكون معذور. أما الجاهل المقصر ما يكون معذور. الآن في زماننا الجهل القاصرين قلة ترى، لأن الآن الفضائيات انتشرت في كل مكان. الآن كل مكان في العالم يستطيع أن يستقبل هذه الفضائيات، والحمد لله الفضائيات ما مقصرة بالمسائل الشرعية. في كل قناة أكو برامج للمسائل الشرعية، هناك برامج للمحاضرات وبرامج حتى للدروس الحوزوية، حتى الإنسان يقدر يصير عالم من خلال الجلوس أمام الفضائيات، يقدر يصير عالم. الآن دروس الحوزوية لو يتابعها الإنسان يقدر يتعلم هذه الدروس الحوزوية، بعد ما يحتاج، يعني إذا الإنسان ما يقدر يروح للحوزة العلمية، الدروس موجودة في التلفزيون يقدر يتعلم هذه. يعني إحنا الطلبة كانوا يروحون سابقا يهاجرون إنه إلى الدول الثانية حتى يتعلمون، الآن الحوزة أتت إلى بيتك، العلماء أتوا إلى بيوتكم. فالإنسان في هذه الحالة يعني الجاهل القاصر الآن قليل جدا في العالم، حتى يمكن تروح أدغال أفريقيا تشوف على الشجرة حاط لها رسالة، حاط لها رسالة، حاط لها الدش. قد يكون حتى هناك إنه وصل الكهرباء إلى كل مكان في العالم الآن. فماكو عندنا جاهل مقصر، إلا جاهل القاصر إلا القليل القليل. فالآن مو عذر إن الإنسان يكون جاهل، يأتي يوم القيامة يقول يا رب كنت جاهلا، يقول مو التلفزيون في بيتك، بعد ما عنده حجة أنه لم يتعلم هذه المسائل الشرعية. لكن نفرض أنه كان جاهلا قاصرا، أو أنه كان ناسيا للحكم، كان يعرف ولكن نسى أثناء الصلاة. الإنسان أحيانا يصير لأنه أثناء الصلاة ينسى الحكم، فبدل ما يكون يخفت في صلاة الظهر يجهر بالقراءة في صلاة الظهر بعدين يلتفت، فبدل في هذه الحالة يكون الإنسان معذور. إذا شخص أثناء القراءة وهو يقرأ سورة الفاتحة تذكر أنه الآن أنا في صلاة الظهر واجب علي الإخفاء، جهر في جزء من سورة الفاتحة، في هذه الحالة هل يرجع إلى أول السورة؟ نقول لا، من المكان الذي تذكرت أكمل السورة بالإخفات. فإذا الشيء اللي مضى ينتهي مضى، فإذا من الآن يكمل القراءة على حسب الوظيفة الشرعية، إن كان في صلاة في الصلاة الإخفاتية يخفت، إن كان في الصلاة الجهرية يجهر. ما يضر، يقدر يعيدها، يقدر يعيد، ما في مشكلة، يرجع من الأول يعيد. هل يجوز للإنسان أن يقرأ الفاتحة والسورة من المصحف يعني أثناء الصلاة، يحمل المصحف يحمل القرآن ويقرأ السورة والحمد والسورة، أو لا يجوز له؟ نقول له نعم يجوز، تقدر. فإذا يستطيع الإنسان أن يقرأ من المصحف، لكن الاحتياط الاستحبابي أن يقتصر على موارد الاضطرار. نفرض أنه يستحب في بعض الصلوات أن تقرأ سور معينة، أنت مو حافظ السورة، خل نفرض واحد يبي يقرأ في صلاة الظهر سورة الجمعة يوم الجمعة، في هذه الحالة يقدر يمسك المصحف ويقرأ من المصحف. أو أكو بعض النوافل بعض الصلوات هناك بعض السور المعينة قراءة، أنت مو حافظ السورة، تقدر تمسك المصحف وتقرأ من القرآن الكريم. فإذا يجوز، ولكن في نخلي الأحوط استحبابا في حال الاضطرار فقط. هل يستطيع في القنوت أن يقرأ الأدعية من كتاب؟ نقول نعم يجوز، كان مضطرا أو غير مضطر يقدر يقرأ، وبعض يفرض بعض الأدعية الطويلة يبي يقرأها أثناء القنوت، يقدر يمسك كتاب الأذكار كتاب مفاتيح الجنان ويقرأ من الكتاب. في الركعة الثالثة والرابعة المعروف أنه يقرأ التسبيحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، طبعا يقدر يفصل سبحان الله بالسكون والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إذا بيوصل لكن خلي يوصل صح، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، مو أحساس أنه كأنه قافية بيت من الشعر ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، ولا إله إلا الله والله أكبر، يلتفت إلى الحركات الصحيحة. إذا ما يقدر يضبط الحركات يوقف على السكون، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أم يوقف سكتات خفيفة بين الفقرات، أو إذا بيكمل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله لازم يلتفت أنه يوجد عندي ضم على الهاء. هل يقدر يقرأ في مكان التسبيحات سورة الفاتحة؟ نقول نعم تقدر، يعني الإنسان في المصلي في الركعة الثالثة والرابعة يستطيع أن يتخير بين التسبيحات وسورة الحمد، مخير هو، يقدر في إحدى الركعتين يقرأ الحمد وفي الثانية يقرأ التسبيحات، أو اثنينهم حمد واثنينهم تسبيحات، مخير هو. لكن في هذه الحالة الاحتياط الوجوبي أن يخفت بسورة الحمد، يقرأها بالإخفات، ما يجهر فيها، مو مثل الجهر في الركعة الثالثة في الركعة الأولى والثانية من المغرب والعشاء يجهر بالحمد، إذا يختار الحمد في الركعة الثالثة والرابعة يخفت بالحمد. لكن يستحب الجهر بالبسملة، إذا فقط البسملة يقدر يجهر فيها، ولكن سورة الحمد يخفت فيها في الركعة الثالثة والرابعة إلا إذا كان مأموما. فإذا إذا كان يصلي فرادة يريد أن يختار سورة الحمد في الركعة الثالثة والرابعة يجهر بالبسملة ويخفت في القراءة، يجهر بالبسملة استحباب له ويجهر في القراءة. لكن إذا كان في صلاة الجماعة الأحوط وجوبا أن يخفت بالبسملة، ويقفت بالقراءة. فإذا نلتفت أنه إذا كان يصلي فرادة يستحب الجهر بالبسملة إذا اختار الحمد في الركعة الثالثة والرابعة، ولكن إذا كان في صلاة الجماعة الأحوط وجوبا الإخفات بالبسملة والإخفات ب ويجب الإخفات بالحمد. في التسبيحات يكفي أن يقرأ التسبيحات مرة واحدة، والأحوط استحبابا القراءة ثلاث مرات، الواجب عليك مرة واحدة، ولكن إذا تريد أن تحصل على ثواب أكثر تأتي بالتسبيحات ثلاث مرات، ويستحب بعد التسبيحات أن يقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، يستحب الاستغفار بعد التسبيحات. إذا شخص نسي أن يقرأ القراءة أن يقرأ الحمد والسورة أو يقرأ التسبيحات ونزل إلى الركوع، هل يجب عليه شيء أو لا يجب عليه شيء؟ نقول له صلاتك صحيحة، لأن القراءة والتسبيحات من الواجبات غير الركنية، وقلنا الواجب غير الركني إذا نسيه المصلي ما عليه شيء. فإذا واحد دخل الصلاة قال الله أكبر، كان يفكر بموضوع معين نسي أن يقرأ الحمد والسورة نزل إلى الركوع، وهو في حال الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة والسورة، نقول له كمل صلاتك ولا شيء عليك، يعني صلاتك تكون صحيحة. لكن الأحوط استحبابا أن يأتي بسجدتي السهو استحبابا من باب الاحتياط الاستحبابي، لا يجب عليه ولكن أحوط استحبابا. في سؤال؟
إذا كان متعمد مثلا
متعمد صلاة باطلة، نعم، أي جزء من الصلاة الإنسان يتعمد فيه الترك يعتبر صلاة باطلة، إلا الأداء المستحبة يقدر يتركها. نفض واحد ما يبي يقنت يقدر ما يقنت، يستطيع أن لا يقرأ الصلوات على النبي وآله، مستحب هو صلى على محمد وآل محمد، لكن صلاة تصير ناقصة الثواب، فإذا يقدر يترك الأجزاء المستحبة ولكن راح يخسر ثواب كثير، لكن الأجزاء الواجبة إذا تركها عمدا الصلاة تعتبر باطلة، أي جزء من أجزاء الصلاة، واجبات ركنية أو غير ركنية. في القراءة والتسبيحات يجب أن الإنسان يكون قائم واقف ويكون مطمئن، يعني مستقر ما يتحرك. طبعا أكو حركة بسيطة عرفية، هذه الحركة العرفية مسموح فيها الإنسان، يعني إذا واحد تتحرك أصابع أو يتحرك أصابع إيدة مثلا حركة بسيطة، أو أصابع القدمين أو رجلة مثلا، أو يتحرك يتمايل لكن تمايل بسيط بحيث ما يأثر على الصلاة، هذا المقدار العرفي مسموح فيه. لكن مو الإنسان يتمايل بهالطريقة، شايفين بعض المصلين وهو يقرأ يتحرك، هذه الحركة تبطل الصلاة، لأنه المفروض أنه يستقر، فهو ما ملتفت. الاستقرار واجب في الصلاة، الطمأنينة واجبة، الطمأنينة واستقرار بنفس المعنى. فإذا يكون قائم واقف ويكون مطمئن، يعني غير متحرك، التحرك البسيط مسموح فيه. فإذا كان متحركا غير قائم تعتبر صلاة باطلة. بالنسبة للقراءة أكو مقدار مسموح فيه، إذا الشخص ما يستطيع أن يقوم طوال فترة القراءة، يعني مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو قائم يتعب، كبير في العمر يجلس يقول الحمد لله رب العالمين، يقدر يصير عنده قوة يقوم يكمل الجزء الثاني هو واقف. فإذا مسموح له بالمقدار المعذور المفطر فيه، يعني إذا الشخص يقدر يقوم، نفض في المسجد الآن بعض كبار السن دائما جالسين، إذا يقدر بالمقدار اللي يقوم فيه مثلا يقدر يقوم الله أكبر يقدر، واجب عليه أن يقوم. طبعا احنا نعذره من باب هو يقدر، يعني الشخص العاجز هو يقدر عجزه، انه بمقدار هو اذا كان عاجز هو ما تقدر تقول لا يجب عليك القيام، لا، الإنسان هو يشخص تكليفه في هذه الموارد. طبعا إذا كان يعرف المسألة الشرعية، إذا ما يعرف المسألة الشرعية الإنسان يعلم المسألة، قد هو شخص اللي يجلس على الكرسي لا يعرف المسألة، لابد أن نعلمه أنه بالمقدار الذي أنت مضطر إليه في الجلوس بهذا المقدار تجلس، أما بأكثر من هذا لا، غير مسموح، صلاة تكون باطلة، فلابد أن يلتفت. فإذا عجز في مقدار من القراءة والتسبيحات أن يقف، في هذه الحالة يجلس، وفي كل الصلاة بنفس الطريقة إذا مقدار يستطيع أن يقف يقف، بالمقدار الذي يضطر إلى الجلوس هو يجلس.
يعني الواحد ما يقدر يصلي، يعني
يجوز
الصف الأول هو جالس،
يصير له تكليفة هذا. نعم يصير،
هو جالس
يعني هو جالس، إيه تكليفة أنه
يصير
حتى يصير على الكرسي، يعني تكليفة أن يجلس، تكليفة أن يكون جالس، فصلاة صحيحة، فاللي بعد صلاة أيضا صحيحة.
شيخنا وإذا واحد ما في شيء كذا يقعد يجلس،
صلاة باطلة إذا هو يدري طبعا.
الشباب
بعضهم قد يكون ريوله متعورة أو كذا، أنت تعذره، الإنسان اللي تشوفه جالس على كرسي تعذره، لأنه هو يدري أدرى بتكليفه، ما تقدر تقول له صلاتك باطلة. إذا نحن دائما الأصل أننا نعذر الآخرين، إلا إذا ما يكون يعلم، يعني تقدر تفتح وياه موضوع أنه إذا كان يعلم بالمسألة، فمن باب التعليم مثلا انك تعلم المسألة، اللي قد يكون جاهل بالمسألة. اما اذا انسان شاب بمنتهى القوة مستحيل انه يجلس على الكرسي، فاذا جلس امام ذلك انه معذور في مرض معين ما يبي يقول للاخرين. على كل حال الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ابو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.